أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عليكم السلام سيدنا ورحمة الله. كان الكلام وما زال في خيار العيب وفي مسقطات الرد والأرش، وتكلمنا في المسقط الخامس من ضمن المسقطات الستة التي وقع فيها كلام وخلاف. خلاصة المسقط الخامس للرد وللأرش هو أن هناك بيع وقع بين زيد وبين عمرو، الثمن من جنس المثمن، الثمن 10 كيلوات من الحنطة، والمثمن 10 كيلوات من الحنطة أيضا، الثمن والمثمن من جنس واحد. زيد الذي كان مشتري قبض المثمن، قبض 10 كيلوات من الحنطة، ثم علم أن فيها عيب، هذه الحنطة معيبة. عليكم السلام ورحمة الله. علم أن هذه الحنطة معيبة، فيها عيب، فقرر أن يقوم بالإرجاع، لأن ما عنده قدرة أن يأخذ الأرش، لأنه إذا أخذ الأرش تحقق الربا، صح لو لا؟ بمجرد أن يأخذ الأرش يتحقق الربا، معناها أنطى 10 كيلوات حنطة جيدة، وأخذ 10 كيلوات حنطة ودينار، 10 كيلوات حنطة معيبة ودينار، هذا ربا لو مو ربا؟ ربا زيادة، لأن الزيادة موجبة للربا حتى بين الصحيح والمعيب. جيد، إذن زيد اشترى 10 كيلو حنطة بعشرة كيلو حنطة، يعني الثمن والمثمن من جنس واحد. الذي أخذه زيد وجده معيبا، فقرر الرد، لأن ما عنده قدرة يوجب أرش، فقرر الرد. قبل ما يرجع الحنطة خلاها بالمخزن، فقال غدا صباحا أرجع الحنطة المعيبة، فوضعها في المخزن، فأصابها عيب جديد. لما أصابها عيب جديد منع منين؟ منع من الرد أيضا. نقول له اسمع، لا رد بسبب العيب الجديد، ولا أرش بسبب الربا، أو ما صاب الحنطة الموجودة عند زيد، ما أصابها عيب، لا هو تصرف، هو لزم الحنطة طحنها أو عجنها خبزها، تصرف، التصرف أيضا مسقط لمن؟ أيضا مسقط للرد. فنقول له اسمع، منذ أن قبضت الحنطة المعيبة، طبعا هو لا يعلم بأن الحنطة معيبة، منذ أن قبضت الحنطة المعيبة لا أرش، لأن أي زيادة تسبب الربا، وكان أمامك حل واحد وهو الرد، بما أنه حدث عيب جديد سقط الرد، بما أنه صار من عندك تصرف سقط الرد. فش نعبر عن هذه المسألة؟ سقوط الرد والأرش. لما نتحقق عندنا سقوط الرد وسقوط الأرش، حينئذ زيد من حقه يعترض، يقول إذا أرش ما أكو، رد ما أكو، معناها العيب الأول راح أتحمل أنا، هذا ضرر علي أو ليس ضررا علي؟ هذا ضرر. لذلك بعض الفقهاء ماذا حاول؟ حاول إيجاد مخرج، شنو المخرج؟ قال بما أن الأرج غير ممكن إذا نسمح له بالرد، نسمح له بالرد. زيد لا يمكنك أن تطالب بأرش، وبما أنه لا يمكنك أن تطالب بأرش فنحن نسمح لك أن ترجع الحنطة المعيبة، ترجعها لمن؟ إلى عمرو، وعمر يرجع لك الحنطة الجيدة. هالمرة من اشتكى علينا؟ اشتكى عمرو. فإن عمرو ماذا قال؟ قال أعطيتكم حنطة معيبة ما يخالف، أنا مسؤول عن العيب الأول، بس لمن أرجعتوا للحنطة فيها عيب جديد فأنا راح أتحمل عيب جديد، هذا ضرر لو مو ضرر، ضرر علي. فإذا كان هذا ضرر علي كيف ترفعون الضرر عن زيد وتحملوني الضرر؟ وأرش ما إلي حق أخذ أرش، لأن همات يقع شنو؟ هم يقع الربا. فأوجد بعض الفقهاء مخرج قال نعطيه غرامة، ما نسميها أرش، شو نسميها؟ غرامة. طبعا بينا شنو الغرامة وشنو الأرش وشيء من هذا القبيل. قال فليعطى فليعطى عمر ما يرفع به الضرر وما يدفع به العيب الجديد، فليعطى وليس أرشد، وإنما هو غرامة تنحل المشكلة. لا زيد متضرر ولا عمر، ولا عمر متضرر. زيد ما متضرر رجعنا للحنطة مالته، وعمر ما متضرر رجعنا للحنطة بعيبها القديم، والعيب الجديد ادفعنا لبدلة. شو ادفعنا لبدلة؟ ادفعنا لبدلة غرامة. هذا كله قد مرت الإشارة إليه. وصل بنا الكلام إلى قول الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، والحاصل وصلنا لهنا، والحاصل أن البائع لا يستحق من المشتري إلا ما وقع مقابلا بالثمن وهو نفس المثمن من دون اعتبار صحته جزءا، فكأنه باع عبدا كاتبا فقبضه المشتري ثم فسخ أو تفاسخا بعد نسيان العبد الكتاب. الأمر اللي ذكرناه أمس هو أنه لما وقع البيع بين زيد وبين عمرو، كل بيع يقع يعتمد على أصالة السلامة. يعني شنو أصالة السلامة؟ يعني وجود شرط ضمني بأن الثمن صحيح وليس معيب، وبأن المثمن صحيح وليس معيب. فلما وقع البيع بين زيد وبين عمرو، زيد يتعهد بأن الثمن صحيح، وعمرو يتعهد بأن المثمن صحيح. ثم ماذا تبين؟ ثم تبين أن المثمن معيب، 10 كيلوات حنطة دفعها عمرو إلى زيد تبين أنها معيبة. الحل شنو؟ الحل الشرعي، الحل الشرعي أرش ما يصير. إذن أكو شنو؟ أكو رد، والرد لابد أن يكون بلا أي تعويض، لأن الثمن يقابل المثمن فقط بلا زيادة ولا نقيصة، والمثمن يقابل الثمن بلا زيادة وبلا نقيصة. فمسألة الغرامة التي ذكرها بعض الفقهاء لا تخلو من إشكال. فقال والحاصل أن البائع لا يستحق من المشتري إلا ما وقع مقابلا بالثمن. يعني البائع شو يرجع له؟ شو يرجع للبائع؟ المثمن بلا زيادة ولا نقيصة. والمشتري شو يرجع له؟ الرجع للثمن بلا زيادة وبلا نقيصة، وهو نفس المثمن من دون اعتبار صحته جزءا. يعني الصحة مو جزء، كي يقال أن الصحة إذا فقدت إيش نطي بدل فقدان الصحة؟ إيش نطي؟ غرامة. لا، يقول هذا مو صحيح. لأن الصحة إذا فقدت هناك رد وفسخ، أما الصحة إذا فقدت لا تعوض بغرامة، لا تعوض بدينار، لا تعوض بدرهم. قال: فكأنه باع عبدا كاتبا فقبضه المشتري ثم فسخ أو تفاسخ بعد نسيان العبد الكتابة. الفرع اللي ذكرناه فيما سبق أوضح لك إياه. أنا اشتريت عبد مملوك من زيد، قلت له: يا زيد شنو صفات العبد؟ قال: إن العبد يعرف القراءة والكتابة. وسابقا العبد إذا يعرف يقرأ ويعرف يكتب ويعرف حساب ويعرف يزرع ويعرف يسقي يصير سعره مرتفع. فقلت له: ماذا يعرف عبدك؟ قال: يعرف القراءة والكتابة. بكم يباع؟ قال: يباع بمئة دينار. انطيته 100 دينار وأخذت العبد. العبد لما بقي عندي نسي القراءة والكتابة. لما اشتريت العبد على أن يكون ماذا؟ يقرأ ويكتب. لما بقي عندي نسي القراءة والكتابة. فلو فرضنا أنا عندي خيار مجلس أو عندي خيار شر أو عندي خيار حيوان، رجعت العبد، هل يحق لزيد أن يقول لي إن العبد لما أخذته كان يقرأ ويكتب ولما رجعت لي لا يقرأ ولا يكتب؟ إذن تعال اعطيني شنو؟ اعطيني أرش. الفرق بين من وبين من؟ الفرق بين العبد الذي يقرأ ويكتب الذي استلمت من عندي وبين العبد الذي لا يقرأ ولا يكتب اللي رجعت لي. هل يصح ذلك؟ قلنا: لا يصح. ليس لزيد إلا نفس العبد، أرجع لنفس العبد فيما لو وقع فسخ أو تفاسخ أو خيار. ثم إن صريح جماعة من الأصحاب كالعلامة رحمه الله والمحقق الكركي رحمه الله، ثم إن صريح جماعة من الأصحاب عدم الحكم على المشتري بالصبر على المعيب مجانا فيما نحن فيه، فذكروا في تدارك ضرر المشتري وجهين. اقتصر الشيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط على حكايتهما، يعني حكاية الوجهين. احنا الآن تقريبا رجعنا للمربع الأول، وهو أن المشتري قبض 10 كيلوات من الحنطة وبانت معيبة فلا يتمكن أن يطالب بالأرش لأن المطالبة بالأرش تولد ربا، ولا يتمكن من الرد لأن المشتري تصرف أو لأن المشتري شنو حصل عيب عندما كانت الحنطة تحت يده فصار بها عيبين، فهو غير متمكن من الرد وغير متمكن من الأرش. هذا يولد ضرر على المشتري، لو ما يولد ضرر على المشتري يولد ضرر. أيها الفقهاء حلوا النهاية المشكلة، فإن الإسلام يقول: لا ضرر ولا ضرار، والمشتري يشكو في أنه قد اشترى ما هو معيب والشريعة تمنع من أخذ الأرش بسبب الربا وتمنع من الرد بسبب العيب الجديد أو بسبب التصرف. فالمشتري يشكو يقول: أنا متضرر. الشيخ الطوسي رحمه الله عليكم السلام، الشيخ الطوسي رحمه الله ملتفت إلى أن المشتري متضرر، فماذا قال؟ قال: يوجد حلان فقد نقل الحلين ولم يختر، لا الحل الأول مختار ولا الحل الثاني، يعني حكى ونقل فقط دون أن يختار أحد الحلين. انظر ماذا قال: أحدهما، أحد الحلين، جواز رد المشتري للمعيب مع غرامة قيمة العيب الحادث. يعني شنو العيب الحادث؟ العيب الجديد. لما تقدم الإشارة، لما تقدم إليه الإشارة اللي وضحناه أمس، يقول يرجع الحنطة المعيبة، لأن ما يقدر يأخذ أرش يصير ربا، يرجع الحنطة المعيبة. وبعد شنو؟ بما أنها معيبة بعيب جديد، يدفع غرامة، يدفع غرامة من أن أرش العيب الحادث في يد المشتري نظير أرش العيب الحادث في المقبوض بالسوم، في كونها غرامة تالف مضمون على المشتري، لا دخل له في العوضين حتى يلزم الربا. هذا الحل اللي ذكرناه سابقا راح أعيده باختصار. يقول الشيخ الطوسي رحمه الله: عيدوا لي المسألة وأعيد لكم الحل. مسألة سهلة: زيد اشترى 10 كيلوات حنطة من عمرو، شنو الثمن؟ أيضا 10 كيلوات حنطة، يعني جنس واحد. زيد لما قبض الحنطة وجدها معيبة، أراد أن يقوم بردها، قبل الرد حدث عيب جديد. لما حدث عيب جديد، زيد قال: أريد أن أخذ الأرش، قلنا الأرش ممنوع للربا، قال: أريد أن أرجع الحنطة، قلنا له: بما أن هناك عيب جديد فالرد ممنوع. قال: فأنا متضرر، أرش ما أكو ورد ما أكو، أنا متضرر، انطوني حل شرعي. الحل عند الشيخ الطوسي رحمه الله، قال: الحل موجود عندي، وهو أنني أسمح لك بالرد، رجع الحنطة المعيبة إلى عمرو واسترجع الحنطة الصحيحة. صارت العملية. ثم نرجع إلى زيد، نقول له: يا زيد، العيب الأول أنت ما مسؤول عنه لأنه عيب قديم، أما العيب الثاني حصل في ملكك، مسؤول عنه لو ما مسؤول عنه؟ قال: نعم مسؤول عنه. نقول له: فادفع غرامة. يقول: مصير ربا. يقول: لا ما يصير ربا، هاي الغرامة لا جزء من الثمن ولا جزء من المثمن، هاي غرامة خارجية، حسابها حساب شنو؟ حسابها حساب خارجي، لا تعتبر ربوية، فادفعها. هذا هو الحل الأول. الحل الثاني: أن يفسخ البيع لتعذر إمضائه وإلزام المشتري ببدله من غير الجنس، معيبا بالعيب القديم وسليما عن العيب الجديد، ويجعل بمثابة التاليف، يعني ويجعل المثمن اللي وصل للمشتري كأنه تالف، ويجعل بمثابة التالف لامتناع لرده بلا أرش ومع الأرش. بلا أرش ليش ممتنع الرجع بلا أرش؟ ضرر. ومع الأرش ليش ممتنع الرجع مع الأرش؟ ربا. أوضح لك الحل الثاني شوية. الحل الثاني يعتبر غريب. شنو الحل الثاني؟ هم نرجع نسأل الشيخ الطوسي رحمه الله، نطرح عليه نفس السؤال: زيد اشترى 10 كيلوات من الحنطة من عمرو، لما استلم زيد الحنطة وجدها معيبة، راد يرجعها، حدث عيب جديد، فزيد ممنوع من قبض الأرش بسبب حدوث ربا، وممنوع من الرد بسبب من؟ ليش ممنوع من الرد؟ بسبب العيب الجديد. فزيد قال: إذن أنا متضرر، خذت حنطة معيبة، لا تخلوني أرجعها. تقولوا له: ما يصير، لأنها معيبة بعيب جديد أنت مسؤول عنه، ولا تخلوني شنو؟ ولا تخلوني الأصنام. أجابه الشيخ الطوسي رحمه الله، قال: سوف نحكم بأن هذا البيع لا بد أن يفسخ. أول شيء، هذا البيع لا بد أن يفسخ، وذلك بسبب عدم القدرة أن نمضي به، لأن المضي في هذا البيع يولد ضرر، المضي في البيع يولد ضرر على زيد، يولد ضرر على المشتري. إذن هذا البيع لا بد أن يفسخ، لا بد أن يقع فيه توقف. جيد، تعرف يعني شنو الفسخ؟ الفسخ يعني كل واحد يرجع ما قبضه من الآخر، يعني البائع يرجع الثمن ويسترجع المثمن، والمشتري يرجع المثمن ويسترجع الثمن. أول شيء، من الخاطب؟ الخاطب البائع، يقول له: تعال أيها البائع، أين الحنطة التي أعطاك إياها زيد؟ الحنطة جيدة. قال: موجودة. أرجعها إلى زيد. رجعها إلى زيد. لاحظني هنا، هذا المهم هنا. ثم نأتي إلى زيد، شو نقول للزيد؟ شو نقول له؟ نقول له: زيد، أين الحنطة التي أخذتها من عمرو؟ قال: هذه. كم عيب فيها؟ كم عيب؟ فيها عيبان: عيب قديم مسؤولية عمرو، وعيب جديد مسؤولية من؟ مسؤولية زيد. إن سأل سؤال نقول: ما هو العيب القديم؟ قال: مثلا فيها تسوس، مسوسة. جيد، ما هو العيب الجديد؟ قال: أصابها مطر فيها رطوبة. كم كيلو؟ قال: 10 كيلوات. نقول له: جيد، اذهب إلى السوق واشتري 10 كيلوات من الحنطة المسوسة. هو مو طاك إياها مسوسة، وأنت صارت عندك مسوسة، وبعد شنو؟ ورطبة. الرطوبة هو ما مسؤول عنها. فاذهب إلى السوق واشتري حنطة مسوسة فقط، 10 كيلوات حنطة مسوسة فقط، ورجعها إلى عمرو. فعمر بعد يتضرر؟ ما يتضرر. اعطانا حنطة مسوسة، ايش رجعنا له؟ رجعنا له حنطة مسوسة. مو أفضل ما نرجع له حنطة مسوسة ورطبة؟ مو أفضل ما نرجع له حنطة معيبة بعيبين؟ رجعنا له نفس الحنطة التي دفعها إلينا من حيث المثل. خوش حل هذا، بس هذا الحل فيه إشكال واحد. شنو الإشكال؟ كيف نرجع البدل إلى عمر مع وجود العين؟ والحنطة اللي انطانا ياها عمر موجودة هاي وياها، على أي أساس نرجع لبدل؟ الحنطة اللي دفعنا ياها موجودة، بس شنو المشكلة؟ شنو فيها؟ عيب جديد، فيها عيب جديد. فلماذا نرجع غير الحنطة مع وجود نفس العين؟ شنو الجواب؟ الجواب قال: نعتبر الحنطة القديمة في حكم التالف، بما أن فيها عيب جديد، وإذا رجعناها بعيبها القديم وبعيبها الجديد وقع ضرر على البائع، على عمرو. نريد نتخلص من هاي الضرر، نريد نتخلص من هاي المسألة، لا نستطيع أن نرجع نفس العين لأن فيها ضرر، فإننا سوف نرجع البدل، ونعتبر العين الأولى تالفة ونرجع البدل. البدل بعيب قديم، نفس العيب القديم اللي دفع عمرو إلى زيد، نفس العيب القديم نسلمه إلمن إلى عمرو، وبذلك زيد لا يظلم ولا يتضرر، وعمرو لا يظلم ولا يتضرر أيضا. خوش حل هذا، صح لو لا؟
الاعتبارات اللي يقدمونها في القرار في المجال هذا عن الاستئسار،
مو استحسانات.
هو الاعتبار
عنده، لا عنده عنده ضرر يريد يرفعه، هذا الطريق الوحيد لرفع الضرر عن زيد وعن عمرو، مو مسألة استحسان. احنا عندنا في الشريعة موجود اذا تلف او في حكم التلف او لم يتمكن من رده لا مانع من البدل، وقد المثل في المثليات والقيمة في القيميات، والبدل ايضا لا مانع ان نتحول من رد العين الى رد البدل في الجملة. وفي حكم التالف ايضا، حتى لو كان في حكم التالف كما لو كان تحت يد الظالم وما اقدر ارجعه او اكو مانع من ارجاعه، في حكم التالف ما اكو مانع رد البدل. واختار الشهيد الاول رحمه الله في الدروس تبعا للتحرير للعلامة ماذا اختار؟ الوجه الاول، مشيرا الى تضعيف الوجه الثاني بقوله لان تقدير الموجود، شنو الموجود؟ الحنطة المعيبة بعيبين، عيب قديم وعيب حديث، لأن تقدير الموجود معدوما خلاف الأصل. وتبعه المحقق الثاني المحقق الكركي رحمه الله تبعه على ذلك وصححه الوجه الأول. شنو الوجه الأول؟ قال دفعوا غرامة، دفعوا غرامة خلنا نخلص. وتبعه المحقق الثاني معللا بأن الربا ممنوع في المعاوضات لا في الضمانات. المحقق الكركي رحمه الله بعد عملاق في التحقيق، لذلك سمي المحقق الثاني. قال أنا بحثت في مبحث الربا وطلعت بنتيجة، شنو النتيجة؟ أن الربا محرم وأن الربا ممنوع وأن الربا مرفوض في المعاوضات، أما في الضمانات لا توجد حرمة للربا ولا دليل على حرمة الربا، وما نحن فيه معاوضة لو ضمان. يقول ضمان حصل تلف عندك أنت له ضامن، فلما تنطيني في الدينار لما تنطيني في الدرهم هذا مو زيادة ربوية، هذه غرامة ولا مانع منه في الضمانات. إلى مانع به من المانع له في المعاوضات. يعني لو احنا من البداية بعتك 10 كيلو من الحنطة بعشرة ودينار، لو من البداية ربا، بس احنا بعنا واشترينا على ان الثمن 10 كيلو من الحنطة والمثمن 10 كيلو من الحنطة وانتهت المعاملة. بعدين حصل قدر، حصل قضاء وقدر، صار اكو عيب، مطالبك بيمة بغرامة انت ضامن لها، وهذا لا يسمى ربا. وأنه كأرش عيب العين المقبوضة بالسوم إذا حدث في يد المستام، يعني إذا حدث العيب في يد المستام وإن كانت ربوية. يقول طبق العبارة على مسألة السوم والبيع الطبيعي العادي، يعني عندما أشتري منك حنطة وأخليها عندي وبعدين أصابتها رطوبة وبعدني ما دافع الثمن، والثمن هم حنطة حتى قال ربوية، بعدين أريد أفسخ أو تقايل، لابد أن أكون مسؤولا عن من؟ عن العيب الذي أصاب الحنطة الموجودة عندي. وإذا دفعت لك شيء هذا غرامة ضمان وليس ربا. فكما لا يعد هنا ربا كذلك لا يعد في صورة النزاع، يعني كما لا يعد ربا في السوم كذلك لا يعد ربا وين؟ فيما نحن فيه. لأن المحقق الكركي رحمه الله عبارته جدا واضحة، الربا في المعاوضات وليس في الضمانات. خلص أقول خلينا نشوف كلمة أخيرة حتى نخلص من هذا الأمر الخامس، كلمة أخيرة للشيخ الأعظم الأنصار رحمه الله. أقول قد عرفت الفرق بين ما نحن فيه وبين أرش عيب المقبوض بالسوم، فإنه يحدث في ملك مالكه بيد قابضه. يقول فرقون، يقول مسألة السوم، شنو مسألة السوم؟ أموالي عندك صابها عيب، تضمن لو ما تضمن؟ تضمن. يقول أما إحنا شنو عندنا؟ عندنا ما حدث متفرع من وجود بيع وشراء في ربوي، أي زيادة قد تحقق الربا أي زيادة خطرة. والعيب فيما نحن فيه يحدث في ملك المشتري ولا يقدر في ملك البائع إلا بعد فرض رجوع مقابله من الثمن إلى المشتري، يعني إلا بعد الفسخ والرد. والمفروض عدم المقابلة بينه وبين جزء من المبيع، يعني هذا اللي أريد أدفع أنا، اللي أريد أنطي أنا من باب بدل الصحة أو شيء من هذا القبيل، لا يقابله شيء من جزء المبيع، فهو زيادة. الشيخ الأعظم رحمه الله وصل لهنا بهاي الصورة وتوقف. يعني لحد الآن نقرأ أمس واليوم إحنا قاعد نتكلم بيمة في الخامس محل الخلاف، هل مسقط للرد والأرش أو ليس مسقطا للرد والأرش؟ أمس واليوم لا نجد رأيا صريحا علما للشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله في أن هذا الخامس هل مسقط للرد والأرش أو ليس مسقطا للرد وللأرش، لأن ورد عليه الكثير من الإشكالات. أما السادس ومنها تأخير الأخذ بمقتضى الخيار، السادس الذي وقع أيضا فيه خلاف هل أنه مسقط للرد والأرش أو ليس مسقطا للرد والأرش، هذا ما نرجعه إلى يوم الاثنين، لأن يوم الأحد ولادة النبي صلى الله عليه وآله وفيه زيارة مخصوصة وفيه صيام، ونسألكم الدعاء. إذن الدرس الاثنين والثلاثاء والأربعاء، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.